بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين، أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك الآية. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الشهادة عبارات السلف في تفسير معناها تدور على الإعلام والبيان والإخبار والحكم والقضاء، والحكم والقضاء، هذه مجمل الألفاظ الواردة عنهم في تفسيرها. والحافظ ابن القيم رحمه الله أطال في الكلام على هذه الجملة، وذكر أن هذه المعاني التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم لا تخرج عن معناها، وأنها من جملة مراتبها، وذلك أن الشهادة لا بد فيها من العلم بالمشهود به، فإن الشاهد لا بد أن يكون عالما بمضمون شهادته، وإلا فإن الشهادة من غير علم، الشهادة بجهل فيما يشهد به لا تصح، فهذا أمر لا بد منه. ثم أيضا التكلم بذلك، فإذا تكلم به وإن لم ينطق بلفظ الشهادة فقد شهد، والله عز وجل قال عن أولئك الذين جعلوا الملائكة إناثا، قال: ستكتب شهادتهم، فعدها شهادة مع أنهم لم ينطقوا بلفظ الشهادة، وهذا كثير في القرآن، فمن تكلم بشيء فقد شهد به، فقد شهد به. وكذلك أيضا إذا أخبر به غيره، أعلم به غيره، فقد شهد، والله عز وجل أخبر عن توحيده وعن اتصافه بصفات الكمال إلى غير ذلك مما أخبر الله عز وجل عنه مما يتصل بهذا المعنى، فهذه شهادة، أخبرهم بقوله وأخبرهم بفعله، فإن أفعال الله عز وجل تدل على كماله ووحدانيته وعدله، كما أن الله تبارك وتعالى نصب في هذا الكون الذي نشاهده من دلائل التوحيد ما لا يخفى. ثم أيضا إن إخباره تبارك وتعالى بأنه لا إله إلا هو في هذا المقام يقتضي الحكم بذلك، بل هو حكم بذلك، كما أنه يقتضي الإلزام، إلزام المكلفين بهذه الكلمة وبمقتضياتها فهو حكم منه تبارك وتعالى وإلزام. فالحافظ ابن القيم رحمه الله يرى أن هذه الأمور جميعا تدخل فيها، فهي من مراتبها: العلم والتكلم والإخبار والبيان والحكم والإلزام، والحكم والإلزام. وأطال في الكلام على هذا المعنى جدا، لكن هذا محصلته، هذه خلاصته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول: ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. يقول: هذه خصوصية عظيمة لأهل العلم في هذا المقام، وذلك أن الله عز وجل اعتبر شهادتهم وذكرها، هذا من وجه، وذكرها أيضا مع شهادته وشهادة ملائكته، وأيضا فإن الله عز وجل عبر عن ذلك، عن شهادته وشهادة ملائكته وشهادة أهل العلم بفعل واحد: شهد الله، وذكر هذه الشهادات بعده، ما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد الملائكة وشهد أولو العلم مثلا، وإنما عبر بفعل واحد فأدخل فيه هذه الشهادات الثلاث. وكذلك أيضا عظم هذه الشهادة فاستشهدهم الله عز وجل عليها، فدل ذلك على مكانتهم ومنزلتهم. ثم أيضا الاختصاص، اختصهم الله عز وجل من بين الخلق، ولا يشكل على ذلك أن الله عز وجل لم يذكر الرسل والأنبياء هنا، وإنما ذكر أهل العلم، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم من أولى من يوصف بذلك، من أولى من يوصف بذلك. ثم إن فيه، حينما يذكر أهل العلم، فيه إشارة إلى المعنى الذي من أجله حصل هذا الاعتبار لهم، وهو العلم، وصف العلم، وصف العلم. ولا شك أن هذا من أعظم المطالب، من أعظم المطالب في الشهادة. فعلى كل حال، الوجوه التي يمكن أن تستخرج مما يدخل تحت هذا المعنى، وهو قوله: وهذه خصوصية عظيمة لأهل العلم، يدخل فيه ما ذكرت، ويدخل فيه غيره مما لم أذكره مما يمكن أن يستخرج من هذا، من هذا المعنى.
قائما بالقسط، أي هو في جميع الأحوال كذلك.
الآن قوله قائما بالقسط: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. قائما بالقسط، هذه منصوبة على الحال، لكن ما هو موضعها الذي تتعلق به من هذه الآية شهد الله؟ من أهل العلم من يقول إنها تتصل بلفظ الجلالة. وكيف يكون المعنى؟ يكون المعنى هكذا: شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو، شهد الله هذه الشهادة، شهدها حال قيامه، حال قيامه بالقسط، فهو تبارك وتعالى مقسط عادل في حكمه بهذه الشهادة التي هي أعظم شهادة على أجل مشهود به، وقد جعل الله عز وجل لها أحكاما وتؤثر أمورا، انقسم الخليقة بها إلى قسمين، ومن أجلها وجدت الجنة والنار، ومن أجلها قرب أقواما وأبعد آخرين، وأعز أقواما وأذل آخرين، ومن أجلها أثاب، ومن أجلها عذب، إلى غير ذلك من أحكامه العادلة التي تتفرع عن هذه الشهادة وتتصل بها. شهد الله حال قيامه بالعدل بالقسط أنه لا إله إلا هو. والمعنى الثاني أن ذلك يتصل بما بعد إلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فتكون متصلة بماذا؟ تكون متصلة بالضمير المنفصل، فيكون المعنى لا إله إلا هو حال كونه قائما، حال كونه قائما بالقسط. حال كونه قائما بالقسط. وهذا المعنى هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وبه قال جمع كثير من أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، فتكون بهذا الاعتبار شهادة الملائكة وشهادة أهل العلم متضمنة لهذين الأمرين، تكون الشهادة واقعة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قيامه بالقسط. أما على المعنى الأول فإن هذه الشهادة لأهل العلم وأنه لا إله إلا هو تكون واقعة على ماذا؟ على الوحدانية فقط، على الوحدانية، لأن المعنى الأول شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو، والثاني لا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والحال أنه قائم بالقسط. شهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم بأنه لا إله إلا هو والحال أنه قائم بالقسط، فهم يشهدون على هذا وهذا. شهادة أهل العلم تكون بعلمهم ومعرفتهم، وتكون أيضا باعتقادهم وإقرارهم، وتكون أيضا ببيانهم ودعائهم إلى هذه الشهادة وعملهم بها، كل هذا يدخل في هذه الشهادة. لأن أهل العلم منهم من يقول بأن شهادة أهل العلم بمعرفتهم أنهم عرفوا ذلك، ومنهم من يقول هو إخبارهم به وإعلامهم بذلك، فهذا كله داخل فيه، فإن حكمهم بهذا واعتقادهم به المبني على العلم والمعرفة مع إخبارهم أيضا وإعلامهم، فهم يعلمون الناس ويخبرونهم ويدعونهم إلى هذا ويعملون بمقتضاها، كل هذا من شهادتهم. فالناس يتفاوتون في تحقيق هذا المعنى على قدر ما حققوا من هذه الأمور. الله تعالى أعلم.
لا إله إلا هو تأكيد لما سبق.
الآن قال تأكيد لما سبق، والقاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد. الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال بعده لا إله إلا هو، فذكرها مرتين. فالحافظ بن كثير رحمه الله هنا يقول بأن هذا من قبيل التوكيد، أعاده للتأكيد. ومن السلف من يقول غير ذلك، من يقول غير ذلك، فمنهم من يقول بأن الأولى وهو قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، يقول هذا وصف له تبارك وتعالى بالتوحيد، والثانية لا إله إلا هو يقول هذا تعليم من الله عز وجل لخلقه أن يقولوا ذلك، وصف نفسه بالوحدانية ثم علم خلقه كيف يقولون. واضح الفرق؟ ما يكون من قبيل التوكيد. الآن أهل العلم حينما يتكلمون على قوله تبارك وتعالى مثلا عن قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب اجعل هذا، يعني مكة، بلدا آمنا، في سورة البقرة اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، بينما قال في الآية الأخرى اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سورة إبراهيم. فالآن ما الفرق بين الموضعين؟ لماذا قاله في الموضع الأول اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الموضع الآخر قال اجعل هذا البلد آمنا؟ البلد، من أهل العلم من يقول بأنه في الموضع الأول دعا ربه أن يوجد قبل وجوده، اجعل هذا بلدا، ثم لما وجد دعا له اجعل هذا البلد بعد ما بنى الكعبة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ويهديك صراطا مستقيما، مع قوله اهدنا الصراط المستقيم، من أهل العلم من يقول إنه أخبره أنه سيهديه صراطا مستقيما، فلما عرف ذلك دعا ربه أن يهديه إلى هذا الصراط الذي أخبره الله عز وجل عنه فعرفه، اهدنا الصراط. أحطتم الفرق بين المعنيين؟ فالحاصل هنا في قوله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، فيحتمل ما ذكر ويحتمل أن يكون الأول شهد الله أنه لا إله إلا هو إخبار عن شهادته بالتوحيد وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم، والثاني إخبار عن توحيده، الثاني يكون إخبار عن توحيده، الأولى إخبار عن الشهادة، الشهادة بالتوحيد، والثاني إخبار عن نفس التوحيد، أخبر في الأول أنه شهد أنه لا إله إلا هو، وفي الثاني يخبر عن توحيده فقال لا إله إلا هو. واضح الفرق بين هذين المعنيين؟ على كل حال، على هذا المعنى والذي قبله تكون الثانية مؤسسة لمعنى جديد وليست بمؤكدة، ولا شك أن هذا هو الأولى، وهذان القولان لهما وجه قريب من النظر، يعني ليست بمتكلفة، الأولى إخبار عن الشهادة والثانية إخبار عن التوحيد، والله تعالى أعلم.
العزيز الحكيم،
طبعا قائما بالقسط بمعنى العدل في أقواله وأفعاله وأحكامه.
العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام إن الدين عند الله الإسلام.
هذا المعنى الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله، وقوله إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، هذا باعتبار هذه القراءة المشهورة التي هي قراءة الجمهور إن الدين عند الله الإسلام، فتكون هذه الجملة استئنافية مقررة لمعنى جديد شهد الله بوحدانيته، ثم استأنف يتحدث عن قضية أخرى وهي أن الدين عند الله الإسلام، أن الدين عند الله الإسلام، فتكون إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده إلى آخر ما ذكر، معنى هذا أنها جملة جديدة، جملة استئنافية مقررة لمضمون ما قبلها، لأن الإسلام يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، فهي مقررة لكنها تعتبر جملة جديدة، أخبر عن شهادته بوحدانيته وأنه واحد لا شريك له، ثم قال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين، هذا على قراءة الكسر، إن الدين عند الله الإسلام، فهي جملة، هي جملة استئنافية، كما في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وعلى قراءة الفتح شهد الله أنه لا إله إلا، ثم قال أن الدين عند الله الإسلام، أن الدين عند الله الإسلام، فهذه القراءة الآن أن الدين عند الله الإسلام تحتمل أن يكون المعنى شهد الله بتوحيده أن الدين عند الله الإسلام، وهذا فيه بعد، شهد الله بتوحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أن الدين عند الله الإسلام، شهد الله بتوحيده أن الدين، فهذا لماذا فيه بعد؟ لأنه كأن قضية التوحيد صارت موطئة لما بعدها، كأنها ذكرت للتوطئة للشهادة المقصودة وهي أن الدين عند الله الإسلام، مع أن كون الدين عند الله الإسلام يتضمن كما سبق شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا هو، ويحتمل أن تكون الشهادة واقعة على الأمرين، ويكون هنا كأنه حذف الواو أو العطف، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام، وهذا أقرب من الذي قبله، يكون شهد الله بالأمرين، بينما على الذي قبله كأنه فيه باء مقدرة في الله، شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله بأنه لا إله إلا الله، يعني بكونه لا إله إلا الله، بكونه واحدا لا شريك له، أن الدين عند الله الإسلام. لاحظتم؟ فالثاني أقرب من الأول، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أن الدين عند الله الإسلام. ولعله أقرب من هذا أن تكون أن الثانية أن الدين عند الله الإسلام تكون بدلا من الأولى، بدلا من الأولى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال أن الدين عند الله الإسلام، تكون بدل منها، بمعنى أن شهادة أن لا إله إلا الله هي بمعنى الإسلام، فهي موازية للأولى، أن الدين عند الله الإسلام هي بمعنى لا إله إلا الله، فهي بدل بدل منها. عارفين البدل؟ مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا بدل بعض من كل. أما هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو، أن الدين عند الله الإسلام، فهذا بدل كل من كل، بحيث تكون الثانية هي نفس الأولى، سواء عبرت عنها بلا إله إلا الله أو عبرت عنها بالإسلام، أو يكون بدل اشتمال باعتبار أن الشهادة على هذه القراءة، على قراءة الفتح، أما على قراءة الكسر فالمعنى واضح، أنها جملة جديدة، وهو الذي ذكره مشعلي الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا.
ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت،
عفوا، الآن هو تكلم أيضا عن قضية أن الدين عند الله الإسلام، قال وهو اتباع الرسل فيما بعثهم، لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام. ثم لأنه نظرتم إلى كلام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نوح ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ ماذا قال لقومه؟ إيه، لكن ماذا قال لهم في الإسلام مصرحا؟ قال وأنا، وكذلك قال موسى صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لقومه؟ إن كنتم مسلمين. وكذلك أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وكذلك أيضا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، وصى بذلك بنيه بقوله، وكذلك أيضا عيسى صلى الله عليه وسلم والحواريون، ماذا قال الحواريون؟ واشهد. فالمقصود أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء كلهم جاءوا بالإسلام، فالله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فما كانوا على اليهودية ولا نصرانية، كانوا على الإسلام. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدين الذي يقبله الله عز وجل هو الإسلام.
ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة، بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا.
يعني الشر الذي يقع بين الناس لا يكون إلا من أحد أمرين، إما من الجهل من قصور العلم يتصور الأمر على غير وجهه، إما أن يكون علمه ناقصا فينكر بعض الحق، أو أن يكون علمه باطلا لا علم عنده بهذه القضية فيتكلم من غير علم، ويقع بسبب ذلك الخلاف بين الناس والشر. والأمر الآخر هو البغي، هو البغي، وهذا الذي وقع بين أهل الكتاب ووقع كثيرا في هذه الأمة، وقد مضى في الاقتضاء شيء من هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فإن الناس إنما اختلفوا بعد بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لخفاء الحق، وإنما وقع ذلك بينهم بغيا بينهم، بغيا بينهم، باب العدوان والظلم، فيحمل كل طائفة بغضها للأخرى على إنكار ما معهم وترك ما هم عليه لشدة بغضهم، ولو كان هذا هو الحق الذي أخبر الله عز وجل به، البغي، عدوان، الظلم، تجاوز الحد، وهذا الذي نراه ونشاهده، هذا يأخذ بطرف من الحق وهذا يأخذ بطرف من الحق، وهذا يرد ذلك الحق الذي جاء به من يكرهه ويعاديه باغيا بينهم، كل طائفة تريد أن تنتصر على من يعاديها ولو كان برد الحق.
ثم قال تعالى: ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد بما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه.
فإن الله سريع الحساب، سيجازيه ويحاسبه على تكذيبه. أيضا سريع الحساب، فإن الله عز وجل لا يشغله كثرة الخلق عن سرعة محاسبتهم، هو يحاسبهم كنفس واحدة. المخلوق الكثرة كثرة فيما يحتاج إلى حسب تستدعي طول المدة، فيحتاج إلى ربما إلى أعوان ويحتاج إلى عقد وحسب، بينما الله عز وجل سريع الحساب على كثرة الخلق وكثرة أعمالهم وجناياتهم، فإن الله حسابه يكون لهم جميعا كما يحاسب النفس الواحدة. وأيضا فإن الله سريع الحساب يشعر بأنه سريع الأخذ للظالمين للمجرمين. فهذه المعاني يمكن أن تفهم من هذه الآية، والله تعالى أعلم.
ثم قال تعالى: فإن حاجوك، أي جادلوك في التوحيد، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له، ومن اتبعني أي على ديني يقول كمقالتي، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية.
طبعا هنا عبر بالمحاجة، والأصل أنه يكون بالإدلاء بالحجة، وهؤلاء كما أخبر الله عز وجل حجتهم داحضة عنده، هي ليست حجة في الواقع أصلا، لكن هم لما اعتبروها حجة واعتدوا بها في الجدال سميت كذلك، كما سمى الله عز وجل آلهتهم آلهة مع أنها لا تملك من ذلك الوصف أو التسمية شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لكن هي باعتبار نظرهم وحكمهم فجرى الخطاب بهذا الاعتبار. فهذا منه هنا، فإن حاجوك سماها محاجة باعتبار أن هذا يدلي بحجة وهذا يدلي بحجة، وهذه حقيقة الجدال والرد كما ترون. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، اكتفى بهذا.
ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به، الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين. فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولهذا قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى
الآن. من أين أخذ هذا الحافظ من كثير؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فالناس إما أهل الكتاب وإما أن يكونوا على الإشراك، يعني لا دين لهم يدينون به، يرجع إلى كتاب منزل ليس لهم دين مبني على هذا. فالناس إما هذا وإما هذا، فذكر الأميين وهم أهل الشرك، وهذا وإن كان يطلق عن الأميين على الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، ولكن حقيقة ما هم عليه هو الإشراك بالله عز وجل، فيدخل في ذلك جميع أمم الشرك. هذا يدل على أن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت موجهة لأهل الكتاب ولغيرهم من طوائف المشركين.
وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر.
عفوا يا شيخ، الآن في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. الآن هذا القيد بغير حق، هل له مفهوم؟ سبق الكلام عليه في أصول التفسير وفي التفسير، هل له مفهوم؟ لا مفهوم له. فإذا على أي شيء يحمل؟ على أنه إيش؟ نفي أصل القتل؟ هذا قصدك ما نفي مقيدا في مثل قوله: قد ينفى الشيء مقيدا ويراد نفي أصله. لا يسألون الناس إلحافا، هنا هذه صفة كاشفة وليست مقيدة، بمعنى أنها لم تأتي بمعنى جديد يخصص ما قبله، لأن الأوصاف عبارة عن قيود في الموصوف. حينما تقول أريد كتابا أي كتاب، لكن حينما تقول أريد كتابا في التفسير خصصت فأخرج كتب الحديث والنحو، وحينما تقول أريد كتابا في التفسير بالمأثور فأخرجت كتب التفسير الأخرى. فكل ما زادت الأوصاف كل ما زادت القيود. فأما الصفات الكاشفة فهي تبين عن حقيقة الشيء دون قيد، لا يقصد بها التقييد. ومثل ما قاله بعض أهل العلم في في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم كما سبق في تفسير الفاتحة المستقيم، إذا قيل بأن الصراط أصلا الصراط يتضمن معنيين لا بد فيه من أمرين كما يقول حافظ ابن القيم، وهو الاستقامة والسعة للمارين، فمعنى ذلك أن هذا المستقيم صفة موضحة كاشفة فقط لحقيقة الصراط. ويمكن أن يحمل على ذلك على أحد الوجوه في التفسير قوله تبارك وتعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، والسقف وين يكون أصلا؟ ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر يطير بجناحيه، يكتبون الكتاب بأيديهم، يقولون بأفواههم، مع أنه يمكن أن تخرج تلك في أو في بعض هذه الآيات يمكن أن تخرج على معان أخر، مثل يكتبون الكتاب بأيديهم بمعنى أنهم ليس ذلك من قبيل الإشارة فيكتب عنهم يشيرون إلى غيرهم أو يفهم ذلك عنهم فيكتب بإشارتهم أو بإعاز، لا هم يكتبونهم بأنفسهم. فالمقصود أن هذا لا شك أنه يسجل عليهم الجرم العظيم الذي فعلوه، يكتبون الكتاب المحرف بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يقولون بأفواههم، معنى الإنسان ما يقول فيه، لكن ممكن لقائل أن يقول إن القلم أحد اللسانين، يقولون بأفواههم، لكن على كل حال هي أمور يقصد بها التأكيد، جرعت عليها طريقة العرب لتقرير المعنى وتأكيده. فهنا يقتلون النبيين بغير يكفون بغير ويقتلون النبي يقتلون النبي ويقتلون النبيين بغير حق بغير حق، فهذا لا يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق أصلا. يعني لو قلت إنها صفة مقيدة فمعناها أن قتل النبيين يكون بحق ويكون بغير حق، فهؤلاء يقتلونهم بغير حق، لا، وإنما لا يكون قتل النبيين بحق إطلاقا. فكأنه أراد أن يبرز شناعة فعلهم عظيم جرمهم فذكر هذه الصفة بعده، يقتلون النبيين بغير حق، مع أنه لا يكون بحق أصلا. بينما في الثانية قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ما قال بغير حق، لاحظت يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لكن ذكر هذا الوصف يقتلون الذين يأمرون بالقسط يشعر أن علة القتل هي أمرهم بالقسط، فهذا كما سبق أن هذا يفهم منه التعليل بطريق الإيماء والتنبيه، القتل وقع مع ذكر هذه الصفة اللي هي أنهم يأمرون بالقسط، فدل على أن قتلهم إنما كان بسبب أنهم يأمرون بالقسط من الناس. فعلى كل حال الله عز وجل يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله، ثم بعد ذلك قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هناك القيد اختلف في أذية الله عز وجل ورسوله لم يقيدها، لأن أذية الله ورسوله لا تكون بحق أبدا، واضح؟ في أذية المؤمنين والمؤمنات قال بغير ما اكتسبوا، لأنها قد تكون أذيتهم بسبب جرمهم أو ما فعلوه، فلكل مقام مقال يناسبه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هو في أحد يدعو مع الله إله آخر له فيه برهان؟ يمكن، فتكون هذه الصفة هنا كاشفة، لاحظتم؟ لو كانت مقيدة كان معناها أنه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أما الذي له فيه برهان كلها مفهوم مخالفة، فإن غير متوعد فإنما حسابه عند ربه.
وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
الذي يعادي أتباع الرسل هو في الواقع معاد للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه إنما عاد هؤلاء لما دعوه إليه ومروه به.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون
عليها. يمدين عليها والله.